بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال في الحجاج: قلنا
قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان، فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه. قلنا: فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه، وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطله واستحالته، غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق.
طيب، قبل أن نمضي في هذا الإلزام الآخر، الإلزام الأول لا محيد لهم عنه، لأنه إذا فسروه بأنه استولى عليه وعلاه فإنه يلزمهم أن يقال: وهل كان غير مستول عليه ثم استولى عليه؟ وهل غيره من الأشياء ليس مستوليا عليها؟ على قولكم لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لا فرق بين العرش وبين الشجر والحجر والمدر وغير ذلك، لأنه قد استولى على جميع خلقه، فلما خص العرش من بين المخلوقات بذكر الاستواء لولا أن للعرش مزية خاصة وتكرمة، فقد استوى عليه استواء حقيقيا بمعنى العلو والاستقرار عليه وليس بمعنى الاستيلاء عليه كما زعمتم. فهذا باطل من القول، لا يمكنهم أن يتخلصوا من هذا الإلزام. ثم قال: أرأيتم
إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان، فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها، أو لم يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى. قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم، ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه محيط وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا يخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء.
طيب، إذن هؤلاء الجهمية الحلولية أرادوا الاحتجاج على باطلهم من أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بهذه الآية، آية سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فادعوا بأن معنى قوله وهو إلا هو معهم يعني أنه معهم بذاته. وبين الشيخ رحمه الله المعنى الحق لهذه المعية وأنه معهم حاضر معهم بعلمه، وهكذا فسرها جميع السلف ردا على حلولية الجهمية من أن هذه المعية هي معية العلم والربوبية بالسلطان والقدرة وغير ذلك من لوازم الربوبية. وسر هذه المسألة معشر طلبة العلم أن لفظ المعية في أصل وضعه في اللغة يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. لفظ المعية في أصل وضعه في اللغة يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، يعني المقارنة والمصاحبة بين شيئين، وهذا الإطلاق يقيده السياق والقرائن والإضافات. هذا الإطلاق يقيده السياق والقرائن والإضافات، فيتعين نوع هذه المعية بحسب السياق. فإذا قيل جعلت الماء مع اللبن فهذا اختلاط، إذا قلت جعلت الماء مع اللبن فهذا الاقتران اقتران اختلاط وامتزاج لأن السياق يدل عليه. وإذا قال مثلا شخص لمن يستنجد به قد وقع في لجة الماء لا تخف أنا معك، فهو ليس معه مختلطا به ممتزجا معه، وإنما أراد بذلك ماذا؟ النصر والعون والتأييد. وإذا قال مثلا الحاكم أو القاضي للجاني اذهب وأنا معك، فإنما أراد بذلك التهديد لأنه قد التصق به ولازمه كظلة. وإذا قال الرجل وهو في المشرق وزوجته في المغرب زوجتي معي، فإنه يريد بذلك عقد النكاح وعصمة النكاح لا أنه وإياها في فراش واحد. فلفظ المعية لفظ فيه معنى عام مطلق يدل على عموم على الاقتران والمصاحبة، وهذا الاقتران أو هذا الإطلاق يقيده السياق. وها نحن نقول أو يقول قائلنا مثلا ما زلت أسير والقمر معي، مع أن القمر في السماء وهو يمشي على وجه الأرض ويصدق عليها أنه معه، لكنها معية من نوع خاص. وبالتالي فلا مستمسك لهؤلاء الجهمية بهذه الآية ولا دليل لهم من قوله إلا هو معهم على ما ادعوه من أن الله تعالى في كل مكان، بل يقال نعم هي معية حقيقية، يقال هي معية حقيقية، ولا يلزم من كونها حقيقية أنه معهم بذاته، بل هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وسائر صفات ربوبيته، هذا هو الواقع، مع أنه سبحانه فوق عرشه. ولعلنا الآن في الأزمنة الحاضرة صار تبين لنا أنه يمكن أن تقع معية مع عدم اختلاط. ها هو مثلا قائد الطائرة في طائرته يتحدث مع برج المراقبة في المطار، وهو في طائرته في أجواز الفضاء وبرج المراقبة في الأرض، وهو معهم يتحدث وإياهم وربما تظهر صورته، لا بل أبعد من ذلك، يمكن أن يحل مثلا بشر على سطح القمر ويتحدثون مع من في الأرض وتنقل صورهم ويكون بينهم نوع معية، لكنها معية لا يلزم منها اختلاط. وها هو أحدنا يكلم صاحبه في أقصى الأرض يسمع كلامه ويرى صورته في الوسائط الحديثة وبينهم بعد المشرقين. فإذا كان هذا متصورا بين المخلوقات فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ثم قال
فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل، وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل. وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم.
نعم، وهذا ملحظ ذكي تنبه له السلف وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. إذن هذه المعية معية بعلمه، وهذا من تفسير الشيء بلازمة، ولا بأس من تفسير الشيء بلازمة، فيقال إن هذه المعية معية بعلمه. نعم.
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، إني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائر من خلقه. فحين قال ألف لام ميم ألم ترى، حين قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء، ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش، فهل من حجة أشقى وأبلغ مما احتججنا عليك من كتاب الله تعالى. ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعو منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى. لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل، حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذا المعنى في الحقيقة معنى لطيف، وقد كنت أتردد يعني في ذكره في الآية، وهي قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا، فكثير من المفسرين يقولون لأن موسى عليه السلام أخبره بأن الله تعالى فوق سماواته، ولكن ما قرره الدارمي معنى أبلغ وأعمق، وهو أن فرعون على عتوه وكفره وجبروته ما زال باقيا في فطرته أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا أبلغ في الدلالة. فطنتم لهذا المعنى؟ يعني ليس لأن موسى عليه السلام فقط سرب إليه هذه المعلومة وأوحاها إليه، وإنما هو قد بقي في عقله وفي فطرته أن الإله ينبغي أن يكون في السماء، وهذا أبلغ. نعم.
ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه، وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنصور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء، وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل.
نعم، يشير في هذا إلى ما سيذكره من سؤال الجاري أين الله، ولعلنا نقف عند بداية مسرد الأحاديث. وأبو عثمان رحمه الله، أبو سعيد عثمان بن سعيد رحمه الله، قد رتب الأدلة كما رأيتم من الكتاب، وأثبت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، ذكر هذه كلها دليلا على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، وسيسرد طائفة من الأحاديث النبوية في إثبات استواء الله تعالى على عرشه استواء حقيقيا وعلوه وارتفاعه عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ.